طيب، هذا اللقاء الثاني من لقاءات سلسلة أنوار الأنبياء، والحديث مع سورة مريم وقصة زكريا أو الآيات المتعلقة بزكريا عليه السلام. أمس أخذنا آيتين، أخذنا قول الله سبحانه وتعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. ممكن أخذنا يعني تقريبا 10 فوائد من هذه من هاتين الآيتين. اليوم عندنا قول الله سبحانه وتعالى: قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقي. وقد نكتفي بهذه الآية في هذا اللقاء اليوم، بحسب الوقت إن شاء الله نأخذ آية أخرى أو لا. كان من أهم الفوائد أمس أنه إذا سمعت دعاء للأنبياء قد ذكره الله في القرآن فأرعي الدعاء سمعك وتعلم منه كيف تتعبد لله سبحانه وتعالى، فإن دعاء الأنبياء فيه خلاصات العبودية. دعاء الأنبياء فيه خلاصات العبودية. هذا الآن تفصيل دعاء زكريا عليه السلام. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقيا. ما الدروس المستفادة فقط من هذا الجزء من الدعاء في هذه الآية؟ الفائدة الأولى هي أن إظهار الفقر والفاقة والاحتياج في الدعاء هو من منهج الأنبياء، وهو مما يحبه الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى قد ذكر أنه رحم عبده زكريا في إجابته لهذا الدعاء، ثم قص هذا الدعاء، وهذا الدعاء أول شيء فيه هو إيش؟ الفقر والاحتياج. وهذا الفقر والاحتياج كان قد ظهر قبل ذلك في قوله سبحانه وتعالى: إذ نادى ربه نداء خفيا، وتكلمنا عن وجه الفقر في هذا المعنى. الآن الفقر، إظهار الفقر باللسان بالتصريح. إذن الفائدة الأولى أن إظهار الفقر والحاجة في الدعاء هو من سنة الأنبياء ومما يحبه الله سبحانه وتعالى. طيب، الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى قال عن زكريا في دعائه: إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقية وإني خفت الموالي، إلى آخره. الفائدة الثانية هي تفصيل الفقر والاحتياج محبوب في الدعاء. الفائدة الأولى كانت إظهار الفقر، الفائدة الثانية هي إيش؟ تفصيل الفقر. فزكريا عليه السلام فصل، لم يقل فقط إني فقير إليك، وإنما قال: وهن العظم مني، اشتعل الرأس شيبة، لم أكن بدعائك ربي شقية، إلى آخر التفصيل. إذن هذه الفائدة الثانية من هذه الآية. الفائدة الثالثة هي في تكرار ذكر الأسماء الحسنى، أو يا الله أو يا رب، وذلك أنه قال وفي مقطع قصير: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي مرة ثانية شقي. وهذا التكرار دليل على شدة التعلق بالله سبحانه وتعالى. فمن صور الدعاء المحبوب لله أن تكرر فيه ما يدل على تعلقك بالله من ذكر الاسم الرب أو لفظ الجلالة أو الأسماء الحسنى، مثل يا رحمن يا كريم يا ودود يا الله يا عزيز. هذا التكرار، وهو مأخوذ من تكرار زكريا لرب ربي في الآية. إذن هذه ثلاث فوائد الآن من دعاء زكريا عليه السلام في هذه الآية. الفائدة الرابعة من هذه الآية هي في أفضلية واستحباب الجمع بين إظهار الافتقار وبين الاعتراف بالنعمة، وذلك أن زكريا عليه السلام هنا قد ذكر الافتقار أولا ثم قال: ولم أكن بدعائك ربي شقية، وهذا إيش؟ هذا اعتراف بالنعمة. لم أكن بدعائك ربي شقية، أي يا ربي لم أتعود وأنا أدعوك إلا أن تعطيني. ف من فوائد هذه الآية والتعلم من مدرسة العبودية عند الأنبياء أن يكون في الدعاء الجمع بين إظهار الافتقار وبين الاعتراف بالنعمة، وهذا موجود في سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. طيب، الفائدة الخامسة، الفائدة الخامسة هي في حسن اختيار صور الافتقار وصور النعمة المناسبة للمطلوب. فزكريا عليه السلام اختار من نعم الله عليه هنا نعمة إجابة الدعاء، فكان هذا اختيارا مناسبا لنعمة متصلة بما يحتاجه الآن: ولم أكن بدعائك ربي شقيا. الفائدة السادسة وهي أهم فائدة في لقاء اليوم، وهي من أهم الفوائد في سلسلة أنوار الأنبياء على الإطلاق، وهي من أهم الفوائد في تعلم معاني العبودية من الأنبياء، وهي من أهم الفوائد في مسيرة الإنسان في عبوديته لله سبحانه وتعالى. ويمكن أن تعنون هذه الفائدة بالحبل الخاص بينك وبين الله سبحانه وتعالى. أنت حين تدعو الله سبحانه وتعالى، ما الذي يقع في قلبك تجاه الله سبحانه وتعالى من جهة التعرف عليه؟ قد يقع في قلبك معنى عام تشترك فيه أنت وبقية الناس، وقد يقع في قلبك معنى خاص تشعر فيه بأمر بينك وبين الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى الخاص هو من أفضل وأعظم وأعز صيغ العبودية عند الإنسان. كيف؟ الآن زكريا لما دعا قال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. هذا الافتقار يشترك فيه زكريا عليه السلام معه ما بقية الناس الذين كبروا في السن ورق عظمهم ووهن، وليس كذلك؟ لكن قوله: ولم أكن بدعائك ربي شقيا، أي يا ربي، في طبيعة تعرفي عليك وتعاملي أنا معك، ها، معرفتي بك يا ربي تقول ما يلي: ربي هو الذي يجيب دعائي وعودني على ذلك، فأنا أدعوك يا ربي دعاء من يعرفك معرفة خاصة فيما بيني وبينه، هذه المعرفة تعودت فيها على أن يجاب فيها دعائي، وبحكم هذه أو من هذه النافذة التي أنظر فيها أو التي أنظر بها أدعوك الآن بهذا الدعاء. هذه تشبه اللي أمس ذكرناه في الفائدة في قول الله سبحانه وتعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا، انه يا محمد الذي رحم زكريا هو ربك، ها، فتذكر. وهكذا انت يا قارئ القرآن. الان الفكرة هي انه حاول ان يكون بينك وبين الله سبحانه وتعالى وانت تدعوه شيء من الحبل الخاص الذي تذكر فيه نعمة الله عليك انت. مثلا قد تكون مررت بكربة من الكربات الشديدة جدا، ثم دعوت الله دعاء كثيرا فأجاب الله دعاءك، وعلمت حقا أن انكشاف تلك الكربة لم يكن بسبب أي شيء إلا بأن أجاب الله دعاءك. إذا أتيت تدعو مرة أخرى فتقول: يا من نجيتني من كربة كذا، نجني من هذا، اسم الحبل الخاص، وغير الآلاء العامة والنعم العامة المنصبة على الخلق. تذكر ما يتعلق بك وفي علاقتك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني الله سبحانه وتعالى لما يخاطب المؤمنين ترى يذكرهم بمثل هذا. لذلك لما نزلت الآيات في سورة آل عمران المتعلقة بيوم أحد قال لهم الله ولقد نصركم الله ببدر يعني لم تكن هزيمتكم يوم أحد أن كان الله عاجزا عن أن ينصركم، فقد نصركم في بدر وأنتم أذلة وأنتم في حال أبعد فيها عن النصر من حالكم يوم أحد، عددكم أقل وعدتكم أقل ولم تكونوا أصلا مستعدين للقتال، ومع ذلك نصركم الله نصرا عزيزا بالغا كان من أيام الله وسمي يوم الفرقان. ها؟ فيوم أحد لا تبحث عن سبب الهزيمة في معنى أن الله نصركم أو أن الله يقدر على نصركم أو لا يقدر على نصركم، وإنما ابحثوا فيه عن المعنى الذي تخلف فيكم فلم ينزل عليكم النصر. ولذلك في سورة آل عمران في سياق آيات أحد أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم، قل هو من عندي أنفسكم. لذلك نستفيد من قول الله سبحانه وتعالى من قول زكريا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، نستفيد من ذلك معنى الحبل الخاص بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. فزكريا هنا يخاطب ربه في شأن عوده الله عليه وهو أنه لم يكن يشقى بدعاء ربه أبدا. الفائدة السابعة هي في الإشارة إلى أن عدم إجابة الدعاء للإنسان هي من صور الشقاء. عدم إجابة الدعاء للإنسان هي من صور الشقاء، وليس معنى ذلك أنه عدم الإجابة ولو في مرة واحدة هذه من صور الشقاء، لا، وإنما المقصود أنه عدم إجابة الدعاء أبدا، أو أن يدعو الإنسان يدعو ثم يكون حاله مناقض ومخالف تماما لمقتضى إجابة الدعاء. فمن كان داعيا ثم يكون حاله بعكس ما يطلب تماما في استقامته وسيره فهذا شقي، أو هذا من صور الشقاء. ولذلك يفهم منه بعكس ذلك أنه من صور السعادة والفلاح والخير والطمأنينة والأمان والرضا والسكينة والسكون هو أن تكون ممن يجيب الله دعاءهم، أن تكون ممن يجيب الله دعاءهم. وباب الدعاء وباب إجابة الدعاء هو باب عظيم جدا في الإسلام، باب عظيم جدا في الإسلام. لذلك كما قلت أنه هنا زكريا ذكر النعمة، هي نعمة من أعظم النعم أنه لم أكن بدعائك ربي شقيا. والمطلوب من الإنسان المسلم أن يتعب ويجتهد ويبحث وينظر ويحقق النظر في كيف يكون مستجاب الدعوة أو كيف يجيب الله دعاءه. وهذا باب واسع في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أقواما استجمعوا بعض الشروط التي لأجلها يمكن أن يجاب الدعاء ثم لا يجاب دعاءهم. فقال صلى الله عليه وسلم وذكر الرجل يطيل السفر، ها يطيل السفر، هذا الآن مظنة من مظان إجابة الدعاء لما على المسافر من حال التعب والنصب والانكسار، أشعث رأسه أو أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، وهذه أيضا سبب، هذا سبب آخر. ولاحظوا لما قل يرفع يمد يديه وهذا معبر عن حال من الشدة والاحتياج، يا رب يا رب، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومطعمه حرام ومأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. وهذا الحديث يبين أنه الدعاء في الإسلام ليس هو أمور ظاهرة تحقق فتتم الإجابة، هو عصارة وخلاصة العبودية. وكلما استعد الإنسان للدعاء قلبيا وباطنيا كلما كان أدعى للإجابة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إيش؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لذلك الاستجابة لله، الاستجابة العامة الاستجابة العامة والإيمان العام هو من أعظم أسباب إجابة الدعاء. والدليل كلما حققها الإنسان طبعا كلما ازدادت هذا. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأولياء في حديث الأولياء في البخاري، ها: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، ثم قال: ولئن سألني لأعطينه. إذن من أعظم أسباب إجابة الدعاء ليس استيفاء الشروط الظاهرة أو المعاني الظاهرة لإجابة الدعاء، وإنما تحقيق حالة الاستجابة الباطنة والاستمرار عليها، والمتمثلة في قول الله: فليستجيبوا لي، في نفس آية أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فإذا أرادوني أن أجيب دعاءهم فليستجيبوهم لأمري، إذا أرادوا مني أن أستجيب دعاءهم أو أن أجيب دعاءهم فليستجيبوهم لأمري. طيب، الفائدة الأخيرة هي أن زكريا عليه السلام وإن كان قد تعود أن الله يجيب دعاءه، وإن كان قد حصل له من المرات التي لا تحصى أن يدعو فيجيب الله دعاءه وهو نبي، إلا أنه لم يمنعه ذلك من أن يحقق غاية ما يمكن تحقيقه في الدعاء المعين حتى يستجيب الله له، ولم يتكل على مجرد مكانته عند الله وأن الله يجيب الدعاء فقط. بمعنى أن تحقيق المكانة عند الله والاستجابة لله سبحانه وتعالى والاستقامة لا تعني أنه إذا أتيت للدعاء تستغني بهذه بما تظن أنه قد بأنه لك عند الله سبحانه وتعالى عن أن تحقق معنى العبودية في الدعاء. فزكريا زكريا عليه السلام مع أنه قد عوده الله على إجابة الدعاء، إلا أنه قد حقق في هذا الدعاء كل أنواع الافتقار والاحتياج، كل أنواع الافتقار والاحتياج. جزاك الله خير. بسم الله. طيب، ولم أكن بدعائك ربي شقية، كم أخذنا؟ ثلث ساعة. طيب، 10 دقائق. طيب، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. طيب، الآن إتمام الدعاء في هذه الآية. الآية اللي قبلها كم فائدة أخذنا؟ 7 8 فوائد. 8 فوائد. طيب، الآن استمرار الدعاء. قال: إني واهن العظم مني واشتعل رأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقية، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. طيب، الآن إيش الطلب؟ إيش الطلب لزكريا عليه السلام؟ هو أن يهبه ولدا. طيب، إيش الأسباب التي اتخذها في الدعاء ليطلب من الله هذا الطلب وهو في حال يصعب أن يتحقق فيها أو يستحيل عادة أن يتحقق فيها الاتيان بالولد؟ إظهار الافتقار، الاعتراف بالنعمة، النداء الخفي، وإيش كمان؟ تمام؟ جيد، والاعتراف بالنعمة إيش كمان؟ أيوة، أنه ذكر أنه ذكر المعنى الديني الذي يحبه الله سبحانه وتعالى من تحقق إجابة هذا الدعاء المرتبط بدينه وليس فقط بشخصه. وذلك أن قول زكريا هب لي من لدنك وليا يرثني لا يقصد الوراثة أو الإرث المالي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا فهو صدقة، ما تركنا فهو صدقة. ثم زكريا عليه السلام لم يكن معروفا بالثروة المالية الهائلة بحيث أنه يقلق على هذه الثروة فيطلب ولدا يرزقه حتى يأخذ، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان زكريا عليه السلام نجارا. هذا ثابت في الحديث الصحيح، كان زكريا عليه السلام نجارا. تمام. طيب إيش الوراثة التي قلق منها زكريا وحمل همها وخاف الموالي لأجلها؟ أيوة، وراثة النبوة والدين ورعاية الشريعة والدين الذي كان عليه زكريا، حيث رأى أن من حوله لم يكونوا على قدر يؤهلهم أن يرعوا تلك المنزلة، ولذلك طلب وليا من الله، طلب ولدا يكون وليا يرعى هذا الدين ويقوم به من بعده، ولذلك قال: يرثني وإيش؟ ويرث من آل يعقوب. وهذا واضح أنه ليس الإرث المالي، وإنما يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي أضيه. هذا الآن من حيث المعنى للآية. الفوائد، عدة فوائد. الفائدة الأولى هي أن الله سبحانه وتعالى يحب منا أن ندعو للإسلام والمسلمين وما يتعلق بمستقبل الدين وعاقبته والتمكين له، وذلك أن زكريا دعا بذلك، وقلنا أدعية الأنبياء هي مدرسة يتعلم منها. هذا واحد. اثنين، أن التفكير في مستقبل الإسلام والدين هو هدي نبوي، وذلك أن زكريا عليه السلام لم يكن يخشى على الدين وهو حي، أليس كذلك؟ وإنما قال: خفت الموالية من إيش؟ ورائي بعدين إذا أنا مت. فالتفكير للمستقبل فيما يتعلق بشأن الدين والإسلام هو من هدي الأنبياء، هو من هدي الأنبياء. الفائدة الثالثة، وهي فرع عن الثانية، أن العمل لأجل المستقبل فيما يتعلق بالدين والإسلام هو من هدي الأنبياء. الفائدة الثانية كانت إيش؟ تفكير وحمل الهم، إن أنا أفكر وأحمل هم. الفائدة الثالثة هي في أن أعمل. إيش عمل زكريا هنا؟ أنه طلب من الله الولد لكي يكون في المستقبل راعيا ووليا في هذا الدين. طيب الفائدة الرابعة، أن من أعظم ما يعين على رعاية الدين والتمكين له وحمايته في المستقبل هو صناعة الحملة له، وذلك أن المخرج الذي جعله زكريا سببا في تحمل أعباء تلك الرسالة هو أن يوجد حامل لها وهو يحيى عليه السلام. ويمكن أن نستفيد من هذا المعنى أن القلق على الدين وحمل همه، ها، خاصة إذا لم يوجد أحد يقوم بأعبائه، أن السعي لتخريج الحملة له هو من أعظم الوسائل التي يمكن التعامل بها مع هكذا قضية، واستلهاما من زكريا عليه السلام. كم فائدة كنا؟ أربعة. طيب الفائدة الخامسة، وهي ليست يعني خلنا نقول من مباشرة في الآية ولكن نستلهمها، إذا كان زكريا عليه السلام قد حمل هم الميراث، ميراث آل يعقوب، ها، ميراثه وميراث آل يعقوب من حيث العلم والدين والشريعة، وكانت الوسيلة هي أن يكون هناك نبي آخر يحمل ويستمر، فإننا نحن اليوم قد قطع عنا أو علينا أن يكون هناك نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك ميراثا، وهذا الميراث هو ميراث العلم والهدى والدين والوحي، وهذا الميراث قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم له كما كان زكريا يهتم له. ولذلك أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث عن المستقبل والفتن والتغير، وقال كما في صحيح مسلم: يا عباد الله فاثبتوا. وقال كما في الصحيحين لما ذكر الحوض قال: وسيذاد أناس عن حوضي كما يذاد البعير الضال عن الحوض أو عن الماء. فأقول يعني يحاج النبي صلى الله عليه وسلم عنه فيقال أنهم لا تدري ما أحدثوا بعدك. فهذا الميراث النبوي هو هم عند النبي صلى الله عليه وسلم، تحدث عنه، تكلم، حذر، وصى، أمر، وخرج حملة أيضا يحملون له. ولذلك إذا أراد الإنسان اليوم أن يكون مساهما أو حاملا أو حاميا لميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سيكون ممن يعني ممن خلينا نقول ساهم في العمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم وفي تحقيق ما كان يهمه وفي تحقيق ما كان يهمه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سيفرح بأناس من أمته لم يرهم ولكن سيفرح بهم عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال في كما في الصحيح: وددت لو أني رأيت إخواني وددت لو أني رأيت إخواني. لذلك ينبغي علينا اليوم أن ننظر إلى ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي علينا أن ننظر إلى العلم والدين والوحي القرآن والسنة، يجب أن ننظر إليها بصيغة تعريفية، وهي صيغة التعريف تعريف إيش؟ ميراث النبوة. روى يعني النبي صلى الله عليه وسلم حديث مشهور: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فينبغي علينا النظر اليوم إلى الوحي، إلى الدين، إلى الشريعة، إلى ما يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ننظر إليه على أنه ميراث النبوة، ميراث النبوة، ونتعامل معه بهذا الاعتبار وبهذا الشأن. وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين يا رب.